اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم عليه السلام إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب. فإذا السيد الخوي يقول مسألة أو يطرح مسألة في المقام هو جواز الصلاة بجانب المعصوم بجانب قبر المعصوم أو أمام المعصوم أو خلف المعصوم. خلف قبر المعصوم بلا شك لا يوجد إشكال. بجانب المعصوم أيضا لا يوجد إشكال لأكثر منهم السيد الخوي رضوان الله عليه. أمام المعصوم يعني أمام قبر المعصوم هل يجوز أن السيد الخوي يربط ذلك بأنه إذا استلزم الصلاة أمام قبر المعصوم إسهادك وإساءة للأدب فلا يجوز وإلا فلا. فإن المسألة كانت خارجية وإن كان هو يعبر في بعض كلماته وغالبا لا ينفك عن إساءة الأدب أن تصلي أمام قبر المعصوم لا ينفك غالبا يعني. بس قد يقال مثلا ليس مستلزم إساءة الأدب مثلا. قد
كيف يشخص عن إساءة الأدب عن شنو فيها؟ كيف يعني شخص إنه هذا يسيء الأدب؟
إيه إنه أمام قبر المعصوم. أنا أنت الآن أفرضه هو حي مثلاً من إساءة الأدب أن تمشي أمامه مثلاً وهو خلفه. ليش بقول يستحب الولد أن لا يمشي أمامه ولد بل أن يجعل والده قدامه أمامه؟ يعني أوقات نفس تكون أمام الشخص هذا قبر أمام القبر من هالجهة. بعض مثلاً حلوة مطلقة إساءة الأدب أم لم يسيء الأدب؟ لعل منهم الشغل الوحيد إذا لم يستلزم أخوة جود أنهم تصلي أمام القبر. بعضهم لا يحرم فتوى إذا هل نوع من إساءة الأدب. يعني الآن في بعض الأمور تصدر منك بحق المعصوم قد يقال وبعضها فيها إساءة الأدب وبعضها واقعا ممكن يكون فيها إساءة الأدب. هلا منا هل الصلاة أمام قبر المعصوم قد تكون فيها إساءة الأدب قد لا يكون. يقول إذا استلزمت الإساءة فليحرم وإلا فلا. ولا بأس بهم مع البعد المفرد إذا كنت أمام قبر المعصوم ولكن في بعد يعني يفرض في 500 متر 400 متر 600 متر مثل في البقيع مثلا نفرض أن واحد يصلي أمام قبر المعصوم ولكن في بعد كثير أنه ما في مشكلة مع البعد المفرد بعد لأنه بعد الإساءة لا تحرم شوية يعني لا يمكن بعد أن نصور أنه في إساءة مع هذا البعد. لذلك قال ولا بأس به مع البعد المفرد لأنه بهيد كأنه شخص يعني مع البعد بعد السيد آدم في بحضور القبر المعصوم يعني وأنت قريب من القبر المشكلة هناك يعني تحقق إساءة الأدب فيها مع الحضور أو القرب. أما لو كنت بعيد ما في مشكلة. أو الحاجة المانع من المشاهدة الرافع لسوء الأدب أن يكون في حائط بينك وبين قبر يعني قبر المعصوم عليه السلام كان في غرفتين وأنت في الغرفة الجانب في الغرفة التي في جانبها وكنت أمامه وكنت تصلي أمام القبر ما في مشكلة لأنه في حائط عتيد لا تشاهد القبر ويرفع الإساءة عادة. لذلك أنه لابد يكون في حضور القبر في جانب القبر أو ما هو شبيه ذلك. أو الحاجة المانع الرافع لسوء الأدب ولا يكفي فيه ولا يكفي في الحاجة الذي يرفع الذي يمنع من المشاهدة نفس القبر أو الذي يرفع سوء الأدب ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة. هذا الضريح يعني غير القبر شريط حديد أو شابه ذلك المفروض ولا ما يحد بها من غطاء ونحوه. هذا اللي بنحط على القبر أو على الضرائح من غطاء ونحوه هذا ما بيكفي. لا يقال أن هذا حاجب أن هذا يمنع من مشاهدة القبر لا إنما المراد بالحاجب المانع الرافع هو عبارة عن الحائط وشابه ذلك الذي ليس له دخالة في نفس القبر. أما القفص للضريح والقفص وهذا هو شابه ذلك الذي يكون على القبر عادة هذا لا يكون ليس من المانع الرافع. تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية الكريمة جواز الأكل فيها. الآية الكريمة هي في سورة النور آية رقم 61 التي تبدأ بقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وإلى آخر الآية. آية طويلة يعني آية 61 عمول يجوز أن نأكل في بيوت من دون إذن الأشخاص الذين ذكروا في هذه الآية الكريمة. من هم؟ يعددهم السر بلا إذن. طبعاً بشرط أن لا نعلم بالكراهة. إذا علمنا بالكراهة بعدنا تقول ما الفرق؟ والفرق عن هؤلاء الأشخاص وغيرهم أن غيرهم لابد من إذنهم. لابد أن نستأذن. لا يكفي أنه ما نعلم بالكراهة. لا يجوز لك أن تدخل البيت من أي بيت تأكل وتشرب منه وتقول أنا لا أعلم بأن صاحب البيت لا يأذن لله. في هذه الموارد يعني غير هؤلاء الأشخاص لابد من العلم بالإذن. هنا يكفي عدم العلم بكراهة الإذن، عدم العلم بالكراهة. ولو لم تعلم بالإذن يكفي. فمن هم الأشخاص؟ كبيت الأب وبيت الأم وبيت الأخ وبيت العم وبيت الخال وبيت العمة وبيت الخالة وبيت من ملك الشخص مفتاح بيته، كما يعني من له سلطة وولاية على هذا البيت كالوكيل والوصي مثلا من شبه ذلك. أي من ملك الشخص مفتاح بيته، يعني الإنسان الذي يملك مفتاح بيت شخص آخر، يعني يملك بعد يكون بيده المراد، يعني له السلطة على مال بالولاية وما شابه ذلك أو بالوكالة أو بالوصاية. والصديق بيت الصديق من هذه الآية ذكرتهم، فيقول أنها بيوت هؤلاء الأشخاص يجوز لك أن تأكل منها. أي أتحدث عن الأكل والشرب، قالوا يجوز لك أن تصلي فيها من دون إذنهم بشرط أن لا تعلم بأنهم يكرهون يعني يمنعون. وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بلا إشكال.
اتفاق عن
المسألة؟ نعم عمان اتفاق. أي صبر عمنوا هي تحدثت عن الأكل، قالت إذا بأكل فلازم هاي الصلاة بطريقة أولى. الأكل في نوع من التلف للمال، عم ناكل يعني ما عم أفرض عم تاكل كيلو بطاطا ما تلفل كيلو بطاطا، تأكل مثلا هذا الطعام تلف الطعام. من الصلاة لا، نوع تصرف لا يوجد فيه تلف، فالصلاة لا يقتل تلف، فبطريق أولى على بعض. لذلك أنه الأعم الأغلب جوز ذلك. نعم أكثر فخاء بالعلم كأنه مفكورة ما 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 بذهن في حدا على أحوط شو بأن لا. بس بشرط أنه لا نعلم بالقرار، هذا الشرط الأساسي.
يعني ما قال الأخ الأخت ما شامل معه
ولا الجد حتى ولا
الأخت ما لنا زوج.
أي لا
الجد ما ذكر
الأخت ما
يعني الأخت ما لك البيت موني
زوجي
قال لكم هي تملك بيت يعني هو مثلا الخال والخالة ذكروا العم والعم ذكروا ليش ما ذكروا والأخر
حتى العم العم
الجد الجد الجد
قد يطلق على الأب والأم الجد بيت الجد يصدق الأب وإن على الأم وإن علت يعبرون ذلك يصدقون بالأب نوع الأب حتى لو كان جده مثلا جدك ووالد جد ووالد جدك وأخذ أمك ووالدة أمك وما شابه ذلك. بس بالنسبة للأخت ما ذكرها ف سقط نقول إنه ممكن يجوز، بس بدأ يعني عدم ذكره إلا مع أنه ذكر عم وعم وخال وخال قد يقال إنه الآية قد ما يكون فيها إلا نراجعها. سورة المحضة معه قرآن صغيرة
أجيب لهم صلى
يعني إذا تجيبوا بس بسرعة شوف بشوف. فإذا هذا الحكم نعم إذا دخل إذا شخ جاب الكعب شرجع فإذا توفر شوية جاب الكعب بلنا حتى ما نضرب بالذهن موجودة قد يكون شغل. فإذا موجودة بس بالنسبة للقطط موجودة لأنه الآية هالشكل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم تشمل الأجداد بلا شك أو بيوت أمهاتكم حتى خصوصا في جمع يعني على كل حال تشمل الآباء والأجداد. قد يكون من خلال بيوت عن مخاطب الجمع فيقول آبائكم بلحاظ المخاطبين هم في جمع قد يقال، بس أنه تشمل الأب والجد تشمل الجد والجد أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشهد. فإذا صريحة قد يكون سواء كان الأخ لا يطلق على الأخ على الأخت أخ يعني قد يقال بأنه في سقط أو شيء هنا ما أي صريح هو جوز لا يوجد قد يكون في صغر بالعبارة يعني. أنا ما بدي أفتلها بالعربي إذا موجودة صريحة هون أخاف إخوانكم وأخواتكم إذا دخل المكان المقصود جهلا أو استيانا بتخيل الإذن ثم التفت، فإذا دخل المقصود مكان المقصود جاهل أنه مقصود أو ناسي بتخيل أنه مأذون ليدخل لهذا المكان لهذه الأرض وما شابه ذلك والتفت وهو في الداخل إلى أنه مقصود. طيب ثم التفت وبان الخلاف، يعني خلاف ماذا؟ خلاف أنه مأذون به، يعني أنا عارف أنه ليس مأذون به، هذا مكان مقصود لا يوجد فيه إذن. هنا يطرح المسألة يقول في سعة الوقت يوجد حكم وفي ضيق الوقت يوجد حكم آخر، فإذا شخص دخل مكان بتصوب زعمه باعتقاده أنه مأذون في الدخول، بعدما دخل التفت أو اتذكر أو علم أن هذا المكان مقصود، طارة أن يكون الوقت واسعا، وقت الصلاة يعني واسعة بحيث يمكنه أن يخرج ويصلي في الخارج صلاة اختيارية تامة، وأخرى يكون الوقت ضيقا ما عمل في غير الصورتين. فإذا وبان الخلاف في ساعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة، وإذا كان يصلي يجب عليه أن يقطعها، لا يحق له يصلي إذا كان عم يصلي مثل عم يصلي كأنه يقطعها ثم يستأنفها خارج الوقت واضحة. وفي ضيق الوقت طبعا الوقت ضيق ما في قطعها روح مصلي يجوز الاشتغال بها حال الخروج وهو يخرج طبعا مبادرا إليه إلى الخروج سالكا أقرب الطرق إلى الخروج
مراعيا
يعني يراعي أقرب الطرق إلى الخروج ثم مسألتين الاستقبال. فإذا بذيك الوقت وهو يصلي التفت أني لست مأذونا بالصلاة في هذا الأرض، يقول يكمل الصلاة ولكن بشرط كيف يكملها؟ يكملها هو واقف هو ماشي هو يمشي ويراعي قدر ما يمكنه الاستقبال قبل الخروج، ما يقدر يستقبل انه يكون بوابة الخروج مثلا في مقابل المستقبل او مش ليست الى جهة القبلة، اذا امكن مراعاة جهة القبلة فاللي يراعي والا فلا. واذا يوجد للخروج طريقان فليصدق اقرب الطريقين، طيب سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ لسجوده ويرجع، السجود يومئ له برأسه ويرجع، ولكن يقول يرجع متى يجوز يرجع؟ إذا لم يستلزم ركوعه تصرف زائد في الأرض، يعني كان يستلزم مكث ذائب بقاء ذائب لأنه هو راجع ما حيقدر يمشي، وهو المفروض هو انه يحو يصلي وهو ماشي وهو خارج، طب عندما يريد ان يركع قد ما يعني قد ما يقدر يمشي او يضطر ان يقف حتى يقول ذكر الركوع مثلا، فيقول انه يوم للسجود، اما بالنسبه للركوع يركع اذا ما استلزم الركوع مكث زائد وتصرف زائد في الارض، اما لو استلزم ذلك لا يوم للركوع ويوم للسجود، والغالب أنه يستلزم الركوع تصرف سهل، غالبا ما يستلزم الركوع تصرف سهل. تصرف الآن يعني بقاء ذات مكث ذات، هل مرات أنت الآن تتصرف الأرض نفس الجهوة تصرف الأرض، أنت ماشي هذا بقاء يعني مكث زائد، الآن أنت راجع إذا أردت أن تخرج من هذا المكان إلى الخارج أنت وأنت وفي حالة الركوع، هل نفس الوقت فيما لو أردت أن تخرج وأنت ماشي عادي جالس ولا أقل أو أكثر، أنت وراكع أكثر ولا أقل كوقت يعني في البداية أنت وراكع تحتاج خمس دقائق أنت واقف كم تحتاج
دقيقة
أو دقيقتين، فإذا دائما في العام الأغلب يستلزم بس قد واحد ما يستلزم، أنا ما شاء الله سريع بحيث أنا وراكع أرضى عمشي مثل ما أنا واقف أنا وجالس، فنقول هنا لا يوجد إشكال ارجع.
في حالة الإمام السجود يجب وضع شيء؟
نعم، هذه تجمع إذا أمكن نعم يضع يرفع مر معنا سابقا وقد يأتي إن شاء الله يرفع شيء يصح صلاة عليه في السجدة وشبه ذلك ويضعها على
بشكل وجوب ولا
يجب
إذا تمكن
لا مع إذا أمكن فاز ما أمكن خلص بس إنه عادة يجب
صح الصلاة يعني
على مثل الحال يمكن ما يلاقي شيء على الأرض مثلا مهم أنه يرفع يضع مرت معنا سابقا إذا ما مرت تأتي أكيد يعني إنه نتصور مرت معي باللمعة نتصور مرت هون هذا كأنه شغل متفقين عليه فإذا أو إذا صلى من إيمان فليرفع ما يصح السجود إلى ما يصح السجود عليه إلى جبهته بعبر هيك الفقهاء وسيأتي إن شاء الله تعالى لها في باب السجود أخر وإن كان بدين أن مرت معقول ما مرت ما متذكرين أنا
لا
ما قد تكون متبس على الأمر تبتين يعني شفتها
ما مرت
فإذا فقال ويؤمن السجود ويركع ويركع ركوع عادي مو يؤمن الركوع لا ويركع إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومئ له حينئذ لأن في على الغالب يستلزم زيادة مكث على الغالب لذلك يومئ للركوع والسجود وتصح صلاته بهذا الشكل ولا يجب عليه القضاء تصح الصلاة ولا يجب عليه القضاء طبعا كل الحديث أنه بضيق الوقت أما بسعة الوقت يقطع الصلاة ثم يستأنفها خارج الأرض المخصوبة يقول ومن مراد بالضيق هو المراد بالضيق لا أنه مقدار أربع ركعات فيما لو كان عليه العصر مثلا ومقدار ثمانية ركعات فيما لو كان عليه الظهر والعصر بل المراد ولو أنه لا يتمكن من إدراك ركعة خارج الدار خارج هذه الأرض يعني بعبارة أخرى من تمكن من إدراك ركعة فقد أدرك الصلاة فنقول إذا عليه العصر هذا التفت وهو يصلي العصر في المكان المخصوب أن الأرض مخصوبة أنه هو غير مأذون والوقت ضيق ولكن بحيث إذا خرج خارج الأرض يبقى مقدار ركعة يمكنه أن يصليها أي خارج الدار المخصوبة أو خارج المكان المخصوب قل هنا يقطع صلاته ثم يصلي الركعة خارج الدار يقول يدرك ركعة يقول يكفي أن يدرك ركعة المراد بديك الوقت يعني لا يمكنه أن يدرك حتى ركعة أما من أدرك ركعة خارج الأرض يعني من الوقت خارج الأرض فعليه أن يقطع الصلاة ويستأنفها خارج الأرض فإذا المراد بديك الوقت أن لا يتمكن من إدراك ركعة واحدة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج هل المراد بذلك الوقت؟ ليس المراد أنه لا يتمكن من أن يأتي بالأربع ركعات مثلاً في صلاة العشاء وبالأربع ركعات في صلاة العصر وبالأربع ركعات مثلاً أو بالركعتين من صلاة الصبح لا يكفي يكفي أن يتمكن من إدراك ركعة واحدة من صلاة الصبح وركعة واحدة من صلاة العصر وركعة واحدة من صلاة العشاء
شنو قال على تقدير تأخير الصلاة؟
هو الآن
تأخير الصلاة كده
لو قدر ما هو يعني هي مسألة تقديري بها شك أنت الآن في الأرض المخصوبة وتريد أن تخرج من أنك التفت إلى أن صلاتك إلى أن الأرض المخصوبة الآن نسأل منك كيف تعلم أنه يبقى ركعة واحدة؟
تقدر
أنه إذا خرجت أنا في بعد مقدار ركعة واحدة فعلى تقدير على تقدير انه يريد ان اخرج في ركعه واحده على تقدير ان اخرج ما يشد ولا ركعه ما امامي الارض كبيره جدا واسعه بحيث اذا اريد ان اخرج بعد خلص خرج الوقت هو تقدير فعلا ما تعرف انه على تقدير لو اردت ان اصلي على تقدير انك تريد ان تؤخر الصلاه لكي حتى تخرج من الارض في ركعه واحده هو هذا هو التقدير يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تخطى من الطهر فإذا مرة سابقا يشرب في مسجد الجبهة يكون طهر نعم الأعضاء بقية الأعضاء لا يشرب فيها الطهارة ومرة سابقا هي مسألة بأمي أنه في مكان المصلي لا يشترط طهارة مكان المصلي إلا مسجد الجبهة المكان الذي يريد أن يسجد عليه الجبهة قد يكون حتى والمراد قد الآن تكون الأرض تحت السجدة يعني المكان الذي وضع عليه السجدة متنجس ما في مشكلة المهم المكان الذي تريد أن تضع وتستقر جبهتك عليه أو جبهتك عليه تريد أن تضع جبهتك عليه أو المكان الذي تستقر جبهتك عليه فهذا المكان هو المقصود فيه أن يشرب فيه الطهارة هنا يقول نعم مر معنا سابقا ومر معنا بأنه لا يشرب طهارة في بقية الأعضاء موضع الركبتين موضع الإبهامين موضع الكبار الخفين نعم إلا إذا كان يوجد نجاسة متعدية فهو يشترط من أي باب؟ من باب أنه سوف يتنجس اللباس وبدل المصلي. نعم، مسألتين مرت معنا سابقا وقررت لها. كل مضافة إلى اشتراط الطهارة بالنسبة إلى مسجد الجبهة يشترط أن يكون من الأرض أو من نبات الأرض، والمراد من نبات الأرض أن لا بشرط جاء مع تفصيل أن لا يكون من المأكول والمشروب، والمراد أن يكون من الأرض فأن لا يكون مما خرج عن اسم الأرض. يعني الآن يجوز لنا هيك قاضعة وضبط عام السجود على الأرض، أما ما خرج عن اسم الأرض لا، كالمعادن كما سيأتي كالذهب والفضة. يجوز لنا أن نسجد على نبات الأرض، نبات الأرض، لذلك قد يقال أنه في نبات أخرى غير الأرض. نعم، في النبات الذي ينبت على وجه الماء في البحر والأنهار، هذا ليس نبات الأرض، نبات ولكنه ليس نبات الأرض، فمن هنا يستثنوه في كتبهم المفصلة أو يتعرضون لها، النبات الذي ينبت على وجه الماء. لذلك قل يجوز لنا هكذا بده تحتاج للحفظ أن نسجد على الأرض لا على ما خرج عن اسم الأرض، وعلى نبات الأرض لا على نبات غيره، بشرط أن يكون أن لا يكون نبات الأرض من المأكول وما شابه ذلك، من المأكول عفوا والملبوس، من المأكول والملبوس. فإذا الضابط العام نسجد على الأرض لا ما خرج عن اسم الأرض، نسجد على نبات الأرض إلا ما كان من المأكول والملبوس فلا يصح السجود عليه مطلقا. يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما ترد من الطهارة أن يكون من الأرض أو نبات الأرض، يأتي معنا إن شاء الله في مسألة لاحقة بشرط أن لا يكون من المأكول والملبوس، أو القرطاس اللي هو الورق. كمان جي معنا تفصيل القرطاس، لأنه لدينا أنواع من القرطاس، قرطاس متخذ من المأكول وقرطاس متخذ من غير المأكول، قرطاس متخذ من غير الملبوس، وقرطاس متخذ من الملبوس يعني من الكتل والكتان. سيأتي معنا تفصيل القرطاس. والأفضل أن يكون فيعني في السؤال هل يجوز السجود على القرطاس مطلقا حتى لو كان متخذ من الملبوس أم لا؟ صدقه يقول مطلقا يجوز السجود على القرطاس حتى لو كان القرطاس متخذ من الملبوس، من القطن، من الكتان، من الحريري، أو من غير الملبوس الذي يصح السجود عليه، من الكتان مثلا، من الحرير. أما غير السلفور فلا، بعضهم توقف بعضهم احتار بالنسبة إذا كان القرطاس من غيره من الملبوس أو من مما لا يصح السجود عليه، كما في الحرير مثلا عندنا قرطاس منتخذ من الحرير. سوف يفصل. والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسنية على شرطها أفضل الصلاة والتحية، فقد ورد فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض. طبعا من الروايات كثيره بالنسبه لاستحباب السجود على التربه الحسنيه، وان له اثار وثواب لمن يسجد عليه، وله اثار ايضا وضعيه فموجود بالكتب المفصل. يعني ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض من المعادن كالذهب، لا يصح السجود على الذهب وان كان الارض، لكن لا يصح عليه انه ارض. الماء الفضه ولو كان من الارض، لكن لا يصح عليه انه ارض. وغيرهما من المعادن التي لا يصدق عليها اسم الارض وان استخرجت من الارض، ليس المراد يصح السجود على كل ما كان من الأرض، لا، على ما صدق عليه أنه أرض، وعلى النبات الذي كان من الأرض. أما ما لم يصدق عليه أنه أرض كالذهب والفضة، لا تقول الذهب أنه أرض، ولا تقول الفضة أنه أرض، ولا تقول النحاس أنه أرض، ولا تقول الأصدير مثلا أنه أرض، لا، هذا مستخرج من الأرض، لا يصح السجود عليه. ضابط عام، ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد. الآن أنت الرماد الشجر مثلا، هذا خارج عن اسمه، ولو أن الشجرة من الأرض أو النباتات من الأرض، ولكن بعد أن تحترق هذه النباتات وتصبح رمادا، لا، خارج عن كونها نبات. لا تقول أنها نعم هي نبات، هي نبات، عفوا هي هو رماد النبات، ولكن ليس بنبات، وما صح السجود عليه النبات لا رماد النبات. وهكذا الفحم وإن كان هو نفسه الخشب، ولكنه تغيرت صورته، مصر النوعية كمان تغيرت هيئة فيه، تغيرت حالة فيه من حالته، لأنه بالرماد تغير الصورة النوعية. الرماد ليس هو النبات أصلا، مر معنا سابقا يعبر عنه نوع من الاستحالة. إذا استحال الخشب رمادا، إذا استحال النبات رمادا، شو بتغير الصورة النوعية؟ هذا نوع وهذا نوع. أما بالفحم لا، ومع ذلك الفحم لا تغير صنعية، هو خشب أفرض محروق أو مطبوخ مدخلش مثلا فتش يعني صار شو اسمه نعم يعني بعض القبو قال أنه احترق بشيء يعني مهم فيه نوع من العلاج ها في نوع من اللجع عبر عنه طبق أو طبق مو معالج ولكن مع ذلك يصح لأنه خشب ومع هذا لا يصح السجود عليه. والفحم ويجوز السجود على الخزف أو الخزف والآجر والجس والنورة حتى بعد طبخة. طبعا مرة معنى هي كلها معنى هي الألفاظ مثلا بالنسبة للجس ما معنى هي المادة البيضاء التي تستخدم في بناء البيوت هذا الجس. النورة والنورة هي عبارة عن الحشر الكلس أيضا قد استفعلنا نورة استفدنا لإزالة الشعر ومن شبه ذلك. عندك بالنسبة للخزف هو الفخار. الآجر هو الحجر هذا الحجر الطين الطين اليابس الذي يبنى فيه البيوت. بقول هذه حتى بعد الطبخ لأنه في خلاف أن قبل الطبخ يعني حينما تستخرج من الأرض بعد يصبح لها النهار ولكن بعد الطبخ وجهه مشكلة أنه بعد الطبخ أنه يدخل لها مادة معينة ها يعني تعالج ويدخل لها مادة معينة فهل يصح السجود عليها بعد الطبخ أم لا؟ عند السيد الفوئي يصح السجود على هذه الأمور حتى بعد طبخه يعني مثل هذا البلاط مثلا هذا الموزايك اللي بالزمان هذا البلاط هذا محترق بدخلوا له مادة معينة حتى يتماسك جيدا يصح السجود عليه أم لا؟ عند السيد الفوئي يصح السجود عليه. عند غير السيد الفوئي لا إما فتوى أو محطات وجوبا بأنه لا يصح السجود على المطبوخ من هذه الأمور كالجس والنورة يعني جس والنورة بعد الطبخ لا يصح هذا مش مصنوع هو هذا مصنوع من كلس لا الإسمنت
إسمنت يعني
الحجارة
إسمنت إسمنت يعني حجارة ونوع من الإسمنت وماء إسمنت نقول أنا
قد يكون الزفت قد يكون الزفت لأنه بصبح أنه بالعرو بالإسمنت وما شابه ذلك
الزفت والدار
الزفت ممنوع بلا شك الزفت لا شك في منع الحديث أنه عن الإسمنت اللي عم تحكوا عنه هلا عند مصنوع من جس هو بتعرف البلاطات
هاي هذا الإسمنت شو
إسمنت إذا الإسمنت
حتمان
إسمنت ما في أي مشكلة وإذا هو يعني اللي طالب يسلخ هو يسلخ طالب بعده يسلخ لأنه أرض هاي الأمور ولا خلاص يسخر أنها أرض ما تخرج عن وبخلاف خلافها للرماد الرماد لا يقال أنه هذا أرض أما هاي تقول أنها أرض يكفي صدق العنوان يصح السجود على الأرض هذا يصدق عليه عنوان الأرض وسيدخل يقول لذلك أنا أجاوز السجود عليه وحتى بعد طبخه لأن الروايات التي دلت على جواز السجود على الأرض دارت عنوان الأرض كل شيء خرج عن عنوان الأرض كما في الرماد والفحم كما في الرمادي رماد الأرض مثلا لا يجوز السجود عليه أما ما لم يخرج عن سطح الأرض لا
شيخ إذا أدخلت هذه الأمور التي تطبخ وتحرق في هذا الحين وليش عندما تخرج إلى هذا الزفت تدفع على واحد شيء هذا
أرض خرج عن سطح الأرض بلا شك
حتى هذا يخرج عن سطح الأرض
يخرج نفس الماء تخرج عن سطح الأرض
طبقت سطح
الأرض بلا شك يخرج عن سطح الأرض في مادة معينة بحيث أصلا بعد ما يزلت أنه بعد هاي الأرض بلا شك يعني هو عم يخرج عن سطح الأرض الزفت غير مادة الزفت غير مادة ولا البلاطة اللي بتجيبها البلاطة هي الجص والنورة هذه الأرض ولكن طبخة يصدق يكون عم يصدق أنها ولكن صار فيها نوع من العلاج هذا العلاج ما خرجها عن سطح الأرض يا أخوي نعم هذه مادة الأرض مطبوخة وهذه مادة الأرض غير مطبوخة هذه الأرض وذلك الأرض هو يقول ذلك على القرآن بعضهم مش حطت وجوبا تشكك طيب يعتبر في جواز السجود على النبات اللاعب لا يكون مأكولا فإذا يصح السجود على الأرض وما استخرج من الأرض بشرط أن يكون ما مش مأكول ما كان نرجع بشرط أن لا أن يصدق عليه اسم أن يصدق عليه اسم الأرض والنبات يصح السجود على مطلق النبات بشرط أن لا يكون من المأكول ها وبعدين سؤال وال شلون ذكر الملبوس؟ وأن لا يكون من الملبوس بالمسألة الثانية أن لا يكون مأكولا قرحنطة والشعير والبقول جمع بقل ما هي البقل؟ أحسن مثل الخضرة هي عبارة عن الخضرة الذي ليس له ساق كل ما ليس له صار فله الطقل كالنعنع والكراث والبقدونس وال
البقول
لا 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 البقول هي المراد انه الماء
بقل
من ذلك ذكر من بقلها وقومها وعدسها العدس على البقل ما يعني قومها والثوم وعدسها العدس ولا البقول مو الماء البقول هي عبارة عن النبات الذي ليس له صار مثل النعنع ما له صار يعني ما له أصل مثل مثلا والله افرض والله شو اللي عندنا مسألة سابقة
نعناع عربية صار
نعم نعناع ليس له ساق مثل مثلا ليس له ساق ساق هذا الأصل هذا الساق وهذا
إيه من البقول يعتبر
ها من البقول
يعني
إيه من البقول عم نعناع البقدونس الكرات الملفوف لا ما
الخس ما
له ساق الخس مثلا هذا ليس له ساق أما مثلا مثل عيدان الحنطة بس هذا لا يقال من المأكول ما يدفي
حنطة شنو هذا مثل
خمسة غير مأكول عيدان قصب قصب السكر خلفاء مثلا السبب كمان هو نفسه لا يعد من المأكول
الحنطة الحنطة
نفس
قصب السكر
عقل حال البقول هو النبات الذي ليس له ساق النعناع والكراث
الحنطة شنو تعرفها
الحنطة الحنطة شو هي الحنطة القمح
قمح
والشعير الحنطة هي القمح ونحوها من المأكول حتى ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ولو بعد ما نضجت بعد مو زمان الأكل الآن أنت مثلا البندورة مثلا هي عندما تكون خضراء بعد لا تؤكل فهل يجوز تجعل عليها ولا لا يجوز تجعل عليها لأنها هي من المأكول بقول فإذا نمنع من السجود على المأكول حتى لو لم يصل إلى زمان أكله يعني بعد أنه فترة يصل إلى زمان أكله أو احتاج في أكلها إلى عمل من طبخ البطاطا مثلا ما تتأكلها ما بتطبخها فلا يصح السجود عليها مو أنه لا يصح السجود على المأكول فعلا يكفي على المأكول مأكول قوة يعني محتاجة إلى علاج لكي يؤكل من طبخ وما شابه ذلك أو احتاج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها كما في قش البطيخ يجوز أن تسجد على قش البطيخ يجوز لك أن تسجد على قش البطاطا لأنه لا يؤكل كل ما لا يؤكل نعم قش المأكول لا تؤكل
فهذا ما يحتاج
لا تؤكل
قش البرتقال
البطاطا مثلا قش البرتقال كلها يجوز السجود على لأنها من نبات الأرض على قشورها ونواها النواة اللي بتكون بالداخل نواة الشباب كلها خص الريحان التمرة اللي بالمشط بذرة نعم البذرة الموجودة بالداخل والنواة مثلا المشمش البذرة الموجودة في داخلها يجوز السجود عليها تجمع انت بذر مشمش بحيث يكون يصير مقدار معين تسجد عليها ما في مشكلة لك تكون داخل المشمش داخل التمر وما شابه ذلك يجوز السجود عليها لا تؤكل ونواها وعلى التبن يجوز السجود على التبن يعني التبن مو مأكول الإنسان ومأكول الحيوان نحن مراد مأكول مأكول الإنسان هذا كان مثلا والقصيل هو الذي يقطع من الزرع وهو رطب حتى تأكله الحيوانات هذا اللي مثلا القصيل عبارة هو الذي يقطع من الزرع وهو رطب حتى يلعن الحيوانات هذا القصيل يجوز جعله لأنه أكل الحيوانات والقصيل هل هو الجد أو الجث أنا ما وجدت الجد إنه إلى ما أدري حتى شو الجد شو الجد هو عبارة عن غلاف
جد عمير
الجد لأنه في الجث أيضا هو عبارة عن غلاف التمر يجوز السجود على غلاف التمر هذا إيش التمر غلاف التمر يجوز السجود عليه يقول أن الجث هو عبارة قد قال الجد نعم مهم أنه كل ما لا يكون مأكولا للحيوان لا بالفعل ولا بالقوة هذا يجوز السجود عليه وفيما لم يتعارف يتعارف أكله من صلاحيته لذلك لما فيها
مع صلاحيته
وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم أن يستوجب الإغمال على أكل إشكال قلنا في عندنا بعض المأكولات ما تعارف أنها تؤكل وإن كانت قابل الأكل لحسن طعمها أنها يجوز السجود عليها ولو كانت قابل الأكل لكن لأنه لم يتعارف أنها تؤكل لدينا بعض الأعشاب مثلا لا تؤكل ولا شيء طيب ما مو متعارف أن يأكلها الناس فإذا بدي أقول السيد خويل عند رأيه أن قابلية كونها تؤكل شيء وأنها تؤكل شيء آخر لا يكفي أنها قابلة لأن تؤكل ولو طيبة ولو طعمها ولو كان طعمها ولو كان طعمها حسن يعني طيب لذيذ هذا لا يكفي المماط هو ماذا؟ هو أنه يؤكل اعتاد الناس على أكله أو بعض الناس على أكل كما سيأتي لذلك يقول أول شيء استشكل ثم أفتر الجواز. وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك للأكل لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله الإشكال أول شيء. وإن كان لا وإن كان أظهر في مثله الجواز يعني جوز
أول
شيء إشكال ثم جوز يعني يريد أن يقول يشترط أن يكون من المأكول يعني مما تعارف أكله. أما الذي لم يتعارف أكله ولو كان قابلا للأكل لا يجوز السجود عليه. يشترط أن يكون مما تعارف أكله مما اعتاد الناس على أكله. أما لو لم يعتاد الناس على أكله وإن كان قابلا للأكل فيجوز السجود عليه. شو بتصير الضابطة؟ ليست الضابطة كل ما كان صالحا لكن مو صحيح. إذا أنا نريد بالامتحان أقول له اذكر لي ضابطة للمأكول أو لغير المأكول، لما يصح السجود عليه من المأكول من النباتات ولما لا يصح السجود عليه من النباتات. لا يمكن لي أن أقول كل ما كان صالحا للأكل فلا يجوز السجود عليه وكل لم يكن صالحا للأكل فيجوز السجود عليه. هذا مش صحيح. في إشكال من هالجهة. كل ما كان صالحا للأكل لا ما حصل تعارف على أكله وما لم يكن متعارف أكله. وإن كان صالحاً هل ضابط سيد بناء على الفتوى لأرسلته طبعا. ومثل عفاقير الأدوية في الجواز عفاقير هذه اللي يعني الأدوية هذه الحبوب وما شابه ذلك اللي يستعملوها الأطباء فصل العربيين عفاقير الأدوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب والخوبة هذه اللي هي تروح الأدوية اللي هو موجودين عند شو يسمونها العطارين أحسن موجودة هذه يجوز عليها. نعم ونحو مما له طعم وذوق حسن لا. وأما ما تعرف أكله هذه الشبه الإنسان الاضطرار مثل الضرورة للمرض وما شابه ذلك. وأما ما ليس له ذلك يعني ما ليس له طعم حسن فلا إشكال بجواز السجود عليه حتى لو استعمل التداوي. يعني الذي يستعمل للتداوي على قسمين قسم له طعم حسن وذوق ولذيذ وقسم ليس له طعم حسن أصلا هذا الثاني القسم الثاني لا إشكال في جواز السجود عليه. أما القسم الأول قد يقال بأنه لا يصح السجود عليه لأنه من المأكول يأكله الناس يتناوله الناس عند الأمراض يقول هذا لا يكفي وعندي أنا لا يكفي لأنه هذه حالات ضرورية وسنية ولا غير حالة مرض قد ما يأكله فيكون أنه هذا لم يتعارف أكله بذلك المعنى اللي نعمه. نعم فهذا يجوز السجود عليه. لذلك يقول يجوز السجود على الأدوية مطلقا سواء كانت طعمها حسنا أم لا. وأما ما ليس له ذلك فالأشكال في زواج عليه في جواز السجود عليه وأن يستعمل التداوي به وكذا ما يؤكل عند الضرورة. بعض الناس مضطر يأكل المفروض الآن المفروض يعني لضرورة ما المفروض أجبر أو يكره مش أجبر لا مضطر لأن يأكل هذا الطعام إسا لمرض أو لغير مرض وعند كما في المخمصة في المجاعة مثلا ما يأكله الناس عند المجاعة إسا قد ما يكون من أصلاً قد ما يكون صالح للأكل أصلاً
أشي
البرتقال أحسن قد يكون صالح الأكل بس كفش البرتقال هنا فهذا فإذا ما يأكله الناس عند المجاعة فقط يجوز السجود عليه وإن كان يقول عن المجاعة لأنه المطلوب المقصود ما يتعارف أكله غالبا وفي الحالات الطبيعية لا في الحالات الاضطرارية وما شابه ذلك أو عند بعض الناس نادر أو ما يأكله بعض الناس ولكن نادر التفت طارة شيء يكون مأكول عندنا هنا ولا يكون مأكول أصلاً في العراق مثلاً أهل العراق لا يصح لهم أن يسجدوا على هذا الأكل الذي نأكله في إيران لأن هذا مأكول ولو عند بعض الناس سيد خيفود نادراً عند بعض الناس مو عند بعض الناس دون بعض لا المراد نحن في إيران بعض أهل إيران يأكلون هذا الطعام ونادراً بعض الناس يأكلونه نادرا لاحظ في فرق بين الاثنين في أن طعام تأكله بلد ولا يأكله مثل الشلغم مثلا أنا يمكن في لبنان ما يأكلونه فهل يصح لهم السجود على الشلغم؟ لا يصح لماذا؟ لأنه في إيران ما شاء الله يأكلونه بشهية ولا يترك ولا لا ما بيصح مثلا نفرض أنتم عندكم بالبلد شو فيك شي طعام مميز مثلا غريب شوي شيخ
كراعين
الناس كلها تأكل كراعين فإذا قد يكون في بلد ما طعام يأكله أهل هذا البلد ولكن لا يأكله آخرون أصلا، لم يتعارف أكله عند آخرين أصلا، هل يجوز للآخرين أن يأكلون هذا أن يزيدوا على هذا الطعام؟ لا يجوز لهم أن يزيدوا، نعم يجوز لهم أن يأكلونه بلا شك، لكن لا يجوز لهم أن يزيدوا عليه. لماذا؟ مأكول عند بعض الناس، مأكول تعارف أكله في بلد. أما بعض أهل إيران مثلا أو بعض أهل لبنان أو بعض أهل البحرين أو الكويت وما شابه ذلك، بعض البلاد بعض الناس يأكل هذا الطعام نادرا، في حالات نادرة جدا، هل يجوز للناس أن تزيد عليه؟ يجوز لهم حتى لهؤلاء البعض. لماذا؟ لم يتعارف أكله ولو عند بعض الناس، لم يتعارف، نعم هذه المرأة، أو عند بعض الناس نادرا، هي مهمة، مو عند بعض الناس بدون نادرا، مع نادرا يختلف الحكم، من دون نادرا يصبح حكم شيء آخر. هذه مسألة. نعم يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا كالقطن، القطن نبات ولكنه ملبوس، الكتان نبات ولكنه ملبوس، القنب نبات ولكنه ملبوس، القنب أيضا نبات وتصلح مادته للغسل، هو كالقطن والكتان ينسج ويغسل. نعم نعم، ولو قبل الغسل أو النسج، فإذا يشترط في النبات أن لا يكون، في النبات الذي نريد أن نزيد عليه أن لا يكون من المأكول ولا من الملبوس، والمراد عندنا من الملبوس حتى لو لم يكن بعد، حتى لو لم يغزل ولم ينسج. يعني الآن القطن، هاي تجيب القطن الآن من النبات جمعه تزيد عليه ما بصح، تقول ما أنه هذا مو ملبوس، يعني تقول ولو لم يكن، ولو لم يكن ملبوسا فعلا ولكنه في قابلية اللبس، يعدل اللبس ولو قبل الغسل أو النسج. ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها، افرض خشبة اللي افرض القطن اللي لها هذا الأصل لها صار نوع من الخشب، أو هاي بعض النباتات خشبة اللي يعني أصل الشجرة، بصير يجوز لك أن تسجد على أصلها، على خشبة، على ورق هذا القطن، على ورق الكتان فيما لو كان له كتان، ما في أي مشكلة. ماذا؟ إنه لا يصح على أنه من الملبوس، هذا نفس الملبوس هو نفس القطن والكتان، لا ورقه وخشبه. وكذا الخاص، شو الخاص؟
خوص مال النخل،
مال النخل، خوص النخل أحسنهم، والليف ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك عن اللبس، وإن لبس لضرورة وما شبهها. إحنا ما المعيار عندنا لبس الضرورة للضرورة، إنما المعيار اللبس في الحالة المتعارض، لا يلبس الليف ولا يلبس الخوص، ها؟ فإذا كل ما لم، كل نبات لم يعد لللبس ولو لبس لضرورة يجوز السجود عليه. هذه مسألة مهمة. أو عند، أو إن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند لبس عند بعض الناس ولا نادرا أيضا، يعني حالها كحال المأكول فورا. الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه كالمتخذ من الحريري أو القطن أو الكتان. فبقول فإذا أنا عندي أي ورق تريد أن تسجد عليه أسجد عليه، حتى لو كان متخذ من الأمور التي لا يصح السجود عليه، من الحرير، الحرير لا يصح السجود عليه، من القطن، القطن لا يصح السجود عليه. فإذا اتخذنا من القطن قرطاسا، وإذا اتخذنا من الكتان قرطاسا، وإذا اتخذنا من الحرير قرطاسا، فضلا فيما لو اتخذنا من نبات غير مأكول قرطاسا يصح السجود عليه. سيد خوي بلا شك، نعم غير سيد خوي لا، احتاط وتوقف من غيره. في بعض الفقهاء توافقوا مع السيد الخوي في هذه المسألة، وبعضهم لا، قالوا إن القرطاس غير المتخذ من هذه الأمور.
المنديل قرطاس، المنديل بعد قرطاس،
أي منديل،
منديل
كريم، هي هذا القرطاس، نعم يصح السجود على السيد الخوي مطلقا.
هذا الإمام شيخ شنو هذا الإمام؟
يصح السجود على بعضها، من البعض الثاني مو ما 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 بالذهن إنه مطلقا، بده مراجعة يعني. ما التفت رجاء، بس بدأ مراجعة. مثلا مثل الشيخ الوحيد يتوقف في يحتاط وجوبا في السجود على ما اتخذ مما لا يصح السجود عليه، الحرية. عنده احتياط وجوبي، نعم ما تسجد. لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صفرا لا جمع. الآن هاي القرطاس يصح السجود عليه من هنا، يصح إذا هي عدد صدر لون، ما في جرم حائل، جرم هو الميل، يعني ما رأي القرطاس، هذا القرطاس الآن يفرض هذه المحبرة، تقع هذا الحبر اللي في المحبرة مثلا يسقط هنا، هذا جرم، هذا الحبر فهل يصح هذا السجود على المرتفع؟ لا يصح، لأنه لأنه هناك حائل بين القرطاس الذي يصح السجود عليه وبين الجبهة. أما إذا كان هذا اللي عبر عنه، أما إذا كان الكتابة مع مجرد صبغ كما الآن هذه الظاهرة ظهر الناس صبغ عنده مو حائل وحاجب، يصح السجود أو لا يكون عم يصح بلا إشكال. لذلك قال الضابط متى ما عدت الكتابة صبغا لونا وصفا فقط يجوز، إذا عدت جرما وحائلا ومانعا بينها وبين الجبل لا يجوز. إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية جاز له السجود على كل ما تقتضيها التقية. فإذا أنا الآن في مسجد لأهل السنة ولم يمكن لي أن أسجد على ما يصح السجود عليه، لأنه أنا أخاف عن اسم التقية، لأنه التفتوا في بعض المساجد أهل السنة يتخبرون منك أن تسجد على ما يصح السجود عليه، وفي بعض المساجد يمكن لنا أن نسجد على البلاط الموجود في المسجد. ما إذا أمكنك أن تسجد على بلاط تقول أنا ما أنا أعرض، مو مسألة سجد وعدم سجد، مو مسألة أرض وغير أرض، فلا يجوز لك أن تصلي أن تسجد على السجاد وما شابه على الفراش. قف في المكان الذي فيه أرض بلاط وسجد هناك، من التفت لها هذه مسألة مهمة، مو تصور مسألة سجد وسجد. يمكنك صحيح قد تدخل لمسجد من أهل العامة ولا يمكنك أن تسجد على السجادة، يمكنك أن تسجد على القرطاس، ما عندهم مثلا ما يعني عادية عندهم مثلا كانت مثلا، فلا يصح لك دون مباشرة أن تسجد على الفراش، لا فلتسجد على القرطاس. ولذلك قال إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه، لأن ما يصح السجود عليه كثير، سجدة الأرض النبات، والأرض على أنواع وأقسام، والنبات على أنواع وأقسام، فما مباشرة تقول أنا أدخل المسجد الآن تقيم مباشرة توقف على الفراش وتسجد على الفراش، لا لابد أن تبحث إذا أمكن أن تسجد بما يصح ولو في زاوية من زوايا المسجد. فلذلك هذه الضابطة إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه التقية جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، على الفرش وما غير الفرش ما اقتضته التقية فسجد عليه. وأما إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لا لتقية بل لفقد ما يصح السجود عليه، أنا في مكان فقط ما يصح، لا يوجد ما يصح السجود عليه، ما يوجد لا أرض ولا نبات لا أرض، ماذا أفعل؟ أو لا لفقد لمانع من الحار، إذا أردت أن أجمع الأرض أصلا هم تشتعل تحترق شبهتي، أو لبرد البرد شديد بحيث لا أتحمل السجود على الأرض للبرد الشديد، فإذا لفقد ما يصح السجود عليه أو لمانع من حر أو برد فالأظهر وجوب السجود يجب عليه أن يسجد على ثوبه المصنوع من الكتان من الصوف من الشعر، على مطلق الثوب عند السلفيين، بعضهم قال لا على خصوص الثوب المصنوع من الكتان أو القطن، سلفيين مطلق الثوب.
هل لا يتصور عن حرير؟ لا يتصور عن حرير
ظهر الحبيب تكون في نعم إذا نعم إنه نفسه في مشكلة قد يسأل نعم ما من جهتين على ما يسعى على ثوبه، ولكن قد يقال السب ما أدري إذا
يعني يلبس الحرير
قد لبرد نعم
يلبس الحرير لبرد
ممكن يعني ممكن نجوز هو على الثوب مطلقا على الثوب الذي ترتدي بس يعني ينظر إلى الثوب الذي يشوف لنا أن نلبسه ليش عمود أنه نتوقع فيه
مثلا شوف السجارة هذا من 12 لين يلبس
يعني. نعم
مكان السجود
نعم
ماش موجود لحال السجود أيضا ما يلبس
يعني. هو كان ثوب الذي نري يعني على ثوبك من القطن على ثوبك من القطن
لا يعني هل شرط أن يكون اللباس كأن
لا مو هذا هذه مسألة يعني. لذلك نعم لأن بعض الروايات أنه فليسجد على طرف كمة أو كمة هام هلا هون قال على ثوبه مراد حتى لو وضع ثوبه أمام السجد عليه بس نفرض لبس عباية يعني فحطيت العباية على الأرض وسجدت عليها كيف؟ ما يشرط كل لبسها لاحظتوا كيف؟
ما يلبس
ما يلبس على الثوب الذي يلبسه يعني هو الآن في مكان برد فلينزع مثلا شيء من ثوب يلبسه أو لا نفرض أمكنه أن يسجد على كم لأنه واسع ما بهم يكفي وهو ملبوس يعني لا يشرط أن يكون أن يلبسه ويسجد عليه كما في طرف الكم لا هذه مسألة مهمة قد واحد صور على ثوبه يعني أو على خصوص ثوبه لا على الثوب يعني مطلق الثوب
قصدي هل يجب أن يكون باللباس يعني نفس اللباس الملبوس ولا حتى لو كانت السجادة المفروش على الأرض ممكن واحد يلبسها
ظاهر مطلقا ظاهر مطلقا على الثوب على ثوبه يعني عادة هو ذكرها هو عملنا سؤال مهم ذكرها على ثوبه مو الواقع بنكون صور نحن على الخساء يعني على التيبل اللي بلبسه مش انه على السجادة مع انه هاي الان ثيابه والسجادة واحد ما في فرق صحيح؟ نفس الأئمة ما في فرق اصلا فهنا ما المراد من ثوبه كأنه بدون انه عادة يعني انه ما هو المفروض انه عم بس مش قادر يصلي على الارض لانه يعني كأنه بده يتصور واحد انسان بالبريه مثلا انا ما قادر يصلي على الارض بردة او في صحراء لحرارة نار ما في شيء اصلا يصلي عليه يفرش فلذلك عادة شو بيعمل؟ لما بده يسجد بيسجد على الثوب فقال انه بالروايات موجود على ثوبه او على كم ثوبه هو بده يقول انه يجوز السجود على ما يصح السجود عليه من القطن والكتان وما شابه ذلك ان كان يوجد مانع من السجود على ما يصح السجود عليه مع الحصن
فيه موضوعي للثوب
ما في ما في موضوعي للثوب اللي بيلبسه
بعدين لا مو اللي يلبسه اللي هو مو هي شرط اللبس الفعلي من مشانه ان يلبسه
لذلك عم يسأل الشيخ إذا كان على السجادة بس أنا عندي السجادة بصلاة في صلاة على بدأ السجادة
ما يلبس الإنسان
بس قابل
هو قابل للبس
على
الأول قابل للبس
ليش
قابل للبس يصير الإنسان بيها عطله بلا شك السجادة هذا خصوصا سجادة
اسمه ثوب هاي سما ثوب
على كل حال مش متعرضين لها أبدا أنا بحس فيها منيح يعني بالله إذا ما متعرضين بالروايات موجودة على الثوب على اللباس على القطن والكتان على لباس من القطن والكتان او على الثوب فهلا اذا قيل خلينا هون بس مثلا اذا قيل ان الثوب هو واقعا هيك الثوب لا يصدق الا على ما يلبس قد يكون احنا مش بعيد يعني ان شاء الله ان الثوب لا يصدق على هذا الثوب بلا شك لا يصدق على الـ الـ على الـ على الـ هذا شو بنسميه سجاد ثوب على الفراش ثوب بلا شك ولكن حاله حال الثوب جدوعا فهل في موضوعية أم لا أنا ما يعني مسألة موضوعية أو موضوعية ما يعني ما ذكره لا بالبحث الخارجي أنا على عشقته هلا بالمسألة في ثوبي إذا بدنا نتوقف ونحتار نكفي على اللباس بس نعم اللباس ما ضروري تكون لابسه في بتشتح العباية وتصلي عليه أما بس المسألة أما إذا ما له موضوعية الثوب إذا ما له موضوعية أي بس بدي بس لا يصح السجود على السجاد فمسألة فيها نوع من التوقف بس ما واضحة يعني أنا رجعت حتى بالاستفتاءات هي المسألة بخصوص الثوب رجعت ما وجدت إنه واضحة نعم قد لي بعض الوقت على القطن والكتان أو على اللباس هلا قد يكون في موضوعية اللباس أو الثوب بدها تدقيق
يعني في قرينة العبارة الثوب على موضوعية يعني حظ أنه فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف أو على شيء آخر
مما لا يصح السجود عليه كالمعادني وما شابه عليه والذهبي والفضه
بل الجار يعني ليس المثوب
مو معلومه هي تشمل يمكن تشمل الثوب لانه هو من الخطه والكتان لاحظوا عندنا تحت مثلا ولاحظوا التقديم عندي انا مثلا بيعلم هون الشبهين تقديم متخذ من الخطه والكتان على متخذ من الصوف والوبر وان لم يتسلسل على الثوب تقديم السجود على العقيق وامثاله والقرطاس المتخذ من الخطم وان الفسف على القرطاس المتخذ من الابليس ومشابه يعني مساله مش واقعه تتحدى ما تعرض اصلا لمساله السجاد ومشابه ذلك بدها مراجعه معها العباره فيها قد يكون فيها مشكله يعني العباره ما ملتفتين لها المساله يعني انك كانه عم يصوروها الروايه ذكرت هيك الواحد بالبريه بالصحراء ما امكن السجود لحق فينزع ثوبه هو يصلي على يصح انه عم يصح لا باس به لانه حاله ضروره فهل في خصوصيه موضوعيه للثوب ما هو ثوب او انه لا يكفي ان يكون مثل على السجاده وما شابه ذلك بدها مراجعه بدها اكثر بعد نعم بدها انصافا بدها نعم قوله على ثوبك بلا شك الثوب لا يصدق على السجاده سامون احنا في موضوعيه ولا بدها مراجعه انا ما وجدت بالكلمات ما قدرت اوصل لشيء لا النفي ولا الاثبات عم بقول بالنسبه للسجاده بس سامون ممكن يقال انه يكفي السجود على شيء من القطن والكتان على يد ممكن ان يقال ممكن لا يجوز السجود على الوحل يأتي وحبل الله رب العالمين.
أو فإلا يمكن فعل الله الكاف. فإلا يمكن فعل الله
الكاف. يعني الثوب يقدم على الكاف شيء.
ده المسألة ما خلص. ما خلص هذا. ده المسألة.
فعل الله الكاف.
إيه ما عليه والحمد لله رب العالمين. إنه أنتم درس مصادر وسبع دقائق يأتي شو.